محمد بن
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الفضولي البائع لو باع للمشتري فمن حقه وقبض المشتري المبيعة الذي هو ملك الغير، فمن حق البائع الرجوع على البائع وعلى المشتري، لأن كل واحد صار صاحب يد على العين وبالتالي يكون ضامنا. هذا ذكرنا فيما سبق. ثم قلنا عندنا إشكالان في المقام ذكرهما الشيخ. الإشكال الأول أشرنا إليه، بس مع ذلك الآن دور الأخ أكرر بسرعة عاجلة. إذا كان المشتري والبائع ضامنين، إذا كانا ضامنين للمالك فيلزم طبيعي ببدل واحد وليس ببدلين، لا يحتمل ببدلين، فيلزم من ذلك وجود البدل الواحد في الأمكن في الذمتين في الذمم المتعددة، وهو لا يمكن كوجوده في الأمكن المتعددة، إما هكذا أو يقال إذا كان موجودا في كلتا الذمتين فلازم ذلك المالك إلى حق يرجع على هذا وإلى حق يرجع على هذا في عرض واحد، لأن في ذمتهما، فيأخذ من هذا البدل ويخليه بجيبه ويقول الحمد لله رب العالمين، ومن الثاني هم ما تأخذ البدل وهم يخليه بجيبه والحمد لله، فحصل ماذا على بدل؟ هذا هم لا يحتمل. فإذا على هذا الأساس يلزم محذوران، محذور وجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة، ومحذور ثاني أنه يجوز للمالك الرجوع على كل واحد منهما فيحصل على بدل وهذا غير محتمل. هذا إشكال ذكره الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف. قلنا بالنسبة طبيعي هو ما طرح بعنوان إشكاله بهذا الشكل، وإنما عبارته حمالة وجوه، قلنا بعد وقرينا عبارته. فعلى أي حال الشيخ الأنصاري كان مقصوده هذا، تهم لهج موارد ماكو، لا تعب نفسك زايد وتروح وتدقق بالعبارة أن مقصوده هذا أو هذا. سأت بالتالي انظر إلى ما قيله، هذا الآن لو طرح إشكالان بهذا الشكل كيف تجيب عنهما؟ هس الشيخ ظاهر عبارته الأول أو الثاني أو ما مقصوده، لا الأول ولا هذا ما يأثر جيد. قلنا أما الإشكال الأول فأمره سهل. ليش سهل؟ لاعتبار أن قياس الأمور الاعتبارية على الأعيان الخارجية على الأشياء الخارجية شيء في غير محله، سلمكم الله، هذا انتهى، الأول انتهى. وأما بالنسبة إلى الثاني وهو أنه يلزم المالك له حق الرجوع على هذا وعلى هذا فيحصل على بدلين، هو يمكن أن يجاب ولعل بعض عبائر الشيخ تلمحهم إلى ذلك، يمكن أن يجاب بأن الانشغال هو على البدل، على البدل. ولكن قلنا قد يشكل على هذا الجواب بأن كون الانشغال على البدل لا معنى له في حد نفسه في الوضعيات بل وفي التكليفيات، وإنما المعقول هو انشغال ذمم الجميع ولكن بدفع واحد يرتفع الاشتغال عن الباقي. فأصل الاشتغال لا معنى للبدنية فيه، وإنما البدنية تصير في مقام تفريغ الذمة. فالاشتغال ثابت للاثنين معا، ولكن هذا الاشتغال مشروط بعدم دفع الآخر. فلنلتزم إذن بهذا ونحل. لا 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 لا، هذا هم لا يكفي، بينا هذا كله ترى، هذا هم لا يكفي لحل المشكلة. لأن إذا كان الاشتغال بهذا الشكل يعني بنحو المشروط بعدم دفع الآخر، فيلزم ما دام لم يدفع أحد منهم شيء للمالك، فالآن يقدر يرجع عليه من؟ على الاثنين معا، لأنه لم يؤدي الآخر شيء، فيلزم أن يرجع على كليهما. فإذا أخرج البدلي هم يخافون من عدل، السلو من قوته جبروت، لو يقولهم أدعو عليكم هم خطية يخافون بسرعة، فدفعوا البدل في آن واحد، فيلزم أنه يستحق كلا البدلين، لأنه بالتالي تحقق ماذا؟ لم هذا حينما دفع الاشتغال موجود ما لم يدفع الآخر، الآخر لم يدفع، فالاشتغال هذا ثابت. وهكذا بالنسبة إلى الثاني، الشرط وهو عدم الدفع متحقق بالنسبة إلى كلا الاشتغالين، فكلا الاشتغالين موجود، فإذا دفع إليه إلى المالك هذا البدل، هذا البدل يكون في محله، والالتزام بذلك مشكلون. هذا ما انتهينا إليه في هذا كله، ترى تكرار للمحاضرة السابقة. من الآن إن شاء الله نشرح في محاضرتنا الجديدة هذا، ويمكن الجواب بأن أصل الاشتغال هو على البدل، يعني نختار ما قيل أولا، نقول هناك اشتغال على البدل، لأن الاشتغال ثابت غايته بعد ذلك إذا دفع أحدهما يرتفع الاشتغال حتى يأتي الإشكال المتقدم. لا لا لا، بل أصل الاشتغال على البدل، ونفسر كون الاشتغال على البدل هكذا، أنه اشتغال هو اشتغال مشروط بعدم دفع الآخر، فأصل الاشتغال هو مشروط، فأصل الاشتغال هو مشروط بعدم دفع الآخر، فإذا تحقق دفع الآخر يكشف عن عدم الاشتغال، عدم وجود الاشتغال. وحينئذ إذا فرض أنه سبق أحدهما ودفع فحينئذ يكون الاشتغال ثابتا بلحاظ أحدهما ولا مشكلة. وإذا فرض أنه لم يدفع أحدهما وإنما يعني بنحو السبق واللحوق، وإنما إيش دفع في آن واحد، في مثل هذه الحالة يقال على أنه حيث تحقق الشرط إذ دفع أحدهما، فأصل الاشتغال من البداية ليس بثابت، ولكن كيف نشخص ذلك الاشتغال الذي هو ليس بثابت أو الذي هو ثابت؟ هنا يقال لا بد من المصير إلى القرحة في مثل هذه الحالة بعدما فرض أنه أحد الاشتغالين هو ثابت لا كلا الاشتغالين، لأن أصل الاشتغال مشروط بعدم دفع الآخر، فعند دفع الآخر أصلا لاشتغال من البداية، فكلا الشرطين متحقق فيرتفع الاشتغال حينئذ عنهما معا. في مثل هذه الحالة نصير إلى القرعة ونشخص ذلك الشخص بناء على أن دليل القرعة يعم حالة ما إذا لم يكن هناك تعين في مقام الواقع، لأن هناك كلام في باب القرعة، تارة يفترض هناك تعين في مقام الواقع ولكن نحن نجهل ذلك الواحد، فهنا نصير إلى القرعة. ومر لا تعين له في مقام الواقع، مثل من؟ مثل سفينة يونس. سفينة يونس يكون فرد واحد جنو يلقون في ال... ولا تغرق السفينة، لا تعينه لهذا على ذاك وما شاك له. فهنا القرعة تسري أو لا تسري. وهكذا إذا إجى فرد واحد قدم كتاب وأنا صار بناي أخذه وأنت صار بناك تأخذه، هو ما معين واحد، فالقرعة لها مجال. فبناء على أن دليل القرعة يعم مثل هذه الحالة التي لا تعين فيها للواقع فنقل، وإذا قلنا أن دليل القرعة لا يعم مثل هذه الحالة فلا بد من التصالح القهري، الحاكم الشرعي يجبرهم علما على أن تتفقا وتتصالحا فيما بينكما من باب حل المشكلة. فالخلاصة إذن لا نجعل لا نقول بأن الاشتغال هو ثابت من الأول، قاعد أكرر، لا نقول الاشتغال هو ثابت في البداية في كلتا الذمتين، لا لا لا، والسقوط والأداء يكون مسقطا، لا 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 لا، الأداء يكون هو الموجب علما للاشتغال لا أنه موجب للسقوط. ففي مثل هذه الحالة إذا تقدم الأداء من أحدهما الأمر واضح، وإذا اقترنا فالمصير إلى القرعة بناء على أنها تعم ما إذا لم يكن هناك واقع في الواقع واقع معين، وإذا قلنا لا تعم مثل ذلك فالمصير إلى التصالح القهري. هذا كله بالنسبة إلى الإشكالين، إلى الإشكال الذي هو هذا الإشكال الأول، ينحل علما ينحل إلى فرعين إلى تقريرين، لحد الآن اتضح الجواب. فبالنسبة لمن إلى الإشكال الأول يعني التحرير الأول البيان الأول للإشكال، قلنا قياس الأمور الاعتبارية على الأمور الحقيقية في غير محله، وأما بالقسم بالنسبة إلى البيان الثاني وهو على أنه يلزم رجوع المالك على الجميع، جواز رجوع على الجميع، قلنا الاشتغال هو على البدل، والمقصود من كونه على البدل يعني اشتغال مشروط بعدم أداء آخر إلى آخر ما ذكرناه، بعد لا أكرر. ما يأثر بالتالي هي صارت أيدي، صارت أيدي الكل حينئذ يكون ضامنا، مو أنه ذاك الأول هو يكون ضمانه وهذا لا 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 لا. بالتالي هذا السبق في اليد لا يؤثر عليه من على الضمان، الضمان يصير بينهما بدرجة واحدة. جيد، خب هذا صار واضح. هناك عبارة، هذا المطلب انتهينا منه، قضية جانبية الشيخ الأعظم، هذا انتهينا منه، التفت إلى ما أقول. أكو قضية جانبية اتضح من خلال ما تريد تكتب قضية جانبية اكتبها، لأن هذا ترى بعدين لما تريد تراجع يصير عندك شنو خلط وخابط، فخلي هذه قضية جانبية، يعني ذاك انتهينا منه الآن ما نريد نشرح بالإشكال الثاني، لا لا قضية جانبية. ذكرنا فيما سبق أن المالك له حق في أن يرجع على وعلى الإعلامن وإعلامن، على البائع وعلى المشتري، لأن كل واحد صار صاحب يد. الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة شبه المورد، أعني جواز رجوع المالك على كليهما، على كليهما بنحو البدل الذي قلنا، شبهه بالضمان عند الجمهور، بالضمان عند ال... هسه ترى هذا مو مطلب علمي بس مصطلحات، وبعض مرات المصطلحات واحد هماش يكون يعرفها. ثم نقل الشيخ الأعظم أن العلامة الحلي شبه المقام بمن شبهه، لا بالضمان عند الجمهور، بل شبهه بالواجب الكفائي وسكت. وسكت فاعل سكت منه الشيخ الأنصاري، لم يعلق على ذلك بشيء. جيد، هذا إذا صار عندنا هسه الآن شنو مطلبان تشبيهان، الشيخ الأعظم شبه المقام بمن؟ بالضمان عند الجمهور. العلامة شبهه بمن؟ بالواجب الكفائي. هسه الآن تعال علما إلى الشيخ الأعظم، أما بالنسبة إلى ما ذكره الشيخ الأعظم عندي وفرد وقفة قصيرة إن شاء الله في توضيح الضمان. الضمان بالمعنى المصطلح بين الفقهاء واحد، بيد أنه يوجد معنيان آخران على خلاف المصطلح. أيضا يمكن أن يذكر إلى جانب الضمان بالمعنى المصطلح، فهناك ضمان بالمعنى المصطلح، أي فائدة جانبية ولا بأس بها قد ما نمر عليها دائما، ضمان بالمعنى المصطلح الذي نقرأ إحنا وياً في الكتب الفقهية، كتاب الضمان في اللمعة في الشرائع، هذا بالمعنى المصطلح. وضمان لا بالمعنى المصطلح له فردان، فيصير الضمان إذن له مصاديق ثلاثة. الأول هو بالمعنى المصطلح لا تشتبه، والثاني والثالث ليس بالمعنى المصطلح أضيفة. أما الضمان بالمعنى المصطلح فالمقصود منه أن شخص يكون مشغول الذمة لآخر، أو هذا مشغول الذمة صاحبنا الذي هو مشغول الذمة لآخر، أهو هاي خطية، هاي بعد مو لازم، هاي لا تكتبها ترى، هاي لا تكتبها، هاي إذا ألطف الأجواء شنو أذكرها، هواية متأذي مديون ومتأذي، الناس هم عتر على قسمين، خلي أقول لك أكو بعضهم إذا مديون تشوفه يتخربط، وأكو بعض الناس أبدا كأن لم يكن شيئا، يأكل ويشرب ويروح، يا بدينك ليش أقول جمات ناس. فإحنا صاحبنا افترض كان منين من القسم الأول، خطية هواية متأذي، فتذهب أنت إليه، أنت خوش إنسان طيب، تقول له أنه أنا ضمنت دينك، او نقول له هو المن نقول له ذاك ذاك الذي هو الدائن الذي يريد، نقول له على انه اقول له ضمنت دين هذا الشخص المؤمن، انا ضمنته. ما هو معنى انا ضمنته؟ عندنا معاشر الإمامية الضمان له معنى، وهو ماذا معنى؟ يعني انتقل شغل الذمة من ذاك إلي. بعد أنا صرت مشغول الذمة المن إلك، أنت الداعي، ذاك بعد بريء الذمة وما لك حق الطالب بريء. هسه هو يصير شنو؟ قد يصير مشغول الذمة إليها قضية ثانية، بس بالتالي ينتقل انشغال الذمة من ذمتي ذاك إلى ذمتي. هذا يعبر عنه في بين الفقهاء، يقال الضمان نقل ذمة إلى ذمة، فهو عبارة عن نقل. بينما مدرسة الجمهور، بينما الجمهور فسروه بمن بضم ذمة إلى ذمة، يعني أنا ذمتي تصير مشغولة، أنا منو أنا الذي ضمنته، أو ذاك المضمون الشخص المضمون المدين هم مشغول الذمة، فكلانا مشغول الذمة، والثمرة وين تظهر؟ يقدر يرجع علي، يقدر يرجع على ذاك. فإذا شافني لي بالطريق يلزمني من زيقي، إذا شاف ذاك بالطريق يلزمه من زيقه. أما على شنو مدرسة الإمامية؟ لا، فقط يرجع المن إلى الضامن دون ذلك الشخص المضمون. فهذا المعنى الأول للضمان. والشيخ الأنصاري لما شبه اشتغال ذمة المالك ذمة البائع والمشتري للمالك، شبهه بمن؟ بالضمان، يعني كلاهما ذمته قد اشتغلت، كما هو الحال في الضمان عند الجمهور، لأنه انشغال كلتا الذمتين. مقصود الشيخ الأعظم اتضح وكل شيء صار واضح، بس أنا من باب الفائدة الجانبية راح أبين لك المعاني الثنين البقية. هو خلص هذا معاني الثنين المن الأخرى للضمان، بس هذه لا بالمعنى المصطلح. الضمان بالمعنى الثاني الذي قد يقول به بعض الفقهاء، وحاصله أن الشخص يضمن المبيع لو ظهر أنه ملك الغير، أو الثمن لو ظهر أنه ملك الغير، من قبيل أنا أشتري دار بس هذه الدار أخاف غصب مع الجماعة مع الناس، وأنا إذا اشتريتها يا أخي بعد شنو؟ هيك راحت علي فلوسي، وين ألقى هذا صاحبني؟ فأطلب منه ضامن عليمن على العين. هذا ليس على الدين، على الذهن. لا 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 لا، هذا ضمان المد للعين. صار الفارق واضح بين ذاك الأول وبين هذا. فأقول له على أنه أريد ضامن يضمن لي هذه الدار، هذا ضمان صحيح أو ليس بصحيح؟ ونتيجته ماذا؟ نتيجته إذا ظهر أن هذه الدار للغير، فبالتالي أنا أذهب وراء من أذهب؟ أركب سيارتي أذهب وراء الضامن، وطبيعي وراء ذاك البائع أقدر يوم ما أقدر. نعم 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 نعم، ذاك هم تقدر، بس ذاك فرد واحد ما أدري شلون يشرد شلال إلى آخره، فأنا قد ما أحصله، فرد شخص آخر. هذا الضمان بناء على هذا المعنى، هذا ضمان بمعنى الجمهور لأن بالتالي كلتا الذمتين صارت مشغولة. وفرق هذا عن سابقه، ذاك السابق ضمان علما لما في الذمة، أما هذا الضمان علما ليس إلى ما في الذمة، للأعيان، للمثمن أو للثمن. وذاك الضمان على رأينا نقل ذمة إلى ذمة، أما هذا الضمان لو قلنا بصحته كما يقول بعض الفقهاء بذلك، لو قلنا بصحته هو ضم ذمة إلى ذمة. وهناك ضمان بمعنى ثالث، بمعنى ثالث، وهو أن يفترض أنه لو فرض أن المشتري أن المعريض ضامنا، هكذا كما هذا الآن هو متداول بهذا الشكل، أريد ضامنا لو ظهر أن هذا المبيع، لو ظهر بل مو للمبيع للعين وإنما للشخص، أريد ضامنا على الشخص أن هذا الشخص يدفع إلي شنو المبيع، لعله يهرب وما يتسلم للمبيع، أو ضامن أريدا بلحاظ المشتري لعل المشتري يهرب وما يدفع الثمن، لا أنه يظهر ملك الغير، لا 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 لا، قد يهرب وما يطيني الثمن، أو ذاك يهرب وما يطيني، هذا مات نحو آخر للضمان، لكن هذا ليس بالمعنى المصطلح كالثاني، وإنما الأول هو بالمعنى المصطلح. وهذا الثالث قلت هو متداول الآن، متداول إذا واحد يريد يشتري من شركة من 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 أماكن لهذا، يطلبون من عدة ضامن كفيل يعبرها، يعني خاف أنت شنو تشرط يصير بيه، مو أنه يظهر المبيع ملك للغير أو الثمن ملك للغير، لا لا. وهذا بخلافه في من في الثاني. وهذا الثالث هل نحكم بصحته؟ هذا فرق فائدة جانبية، ما الدليل على صحته؟ مو متداول هذا، شنو رأيك؟ لا يبعد أن يقال هو شيء عقلائي وعقد عقلائي، فيشمله أوفو بالعقود، بناء على أن أوفو لا يختص بل يعف، تعمل شديد أقول أني ولا لا يختص بالعقود التي كانت متداولة في صدر الشريعة، بل يعم العقود المستحدثة في زماننا لإطلاق، أكو كلامها بين الفقهاء يختص بتلك أو يعم الجميع، بناء على أنه يعم الجميع هذا نصححه بأوفو بالعقود ما فيه مشكلة، وهكذا الثاني يمكن تصحيحه. على أي حال إذن أرجع إلى صلب الموضوع، هذا كان مطلب جانبي لتوضيح أقسام الضمان ما يرتبط ببحثنا. اتضح من خلال ما ذكرناه أن الشيخ الأعظم، وهذا قلنا مو مطلب علمي، شبه ضمان البائع والمشتري للمالك، شبهه بمن؟ بالضمان عند الجمهور، هل مقدار؟ واتضح المطلب. وأنا من باب الكلام يجر الكلام بينت أقسام الضمان وإلى آخره كفائدة جانبية، هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم. وأما بالنسبة إلى ما أفاده العلامة من تشبيهه بالواجب الكفائي، فيأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.